لك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس رحمة منا وكان أمرا مقضيا. وكان أمرا مقضيا. صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أعزائنا المستمعين الكرام، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد رأيناه يعلو في القصر وفي قلوب الناس في وقت تفاقم الكيد له والسعي لاغتياله، هو والملك أخناتون الذي صدقه وعظمه وآمن بدينه الإسلام. ومرت 5 سنوات من الإقبال وزيادة الخير على الناس، ويوسف يبني المخازن لادخار الطعام، ويدخر القمح هنا وهناك من مصر، ويستصلح الصحارى بالزرع والبلاد بالاقتصاد واستقبال القحط بالادخار. واليوم نستمع لافتضاح معبد آمون وكهنته بتلفه ما ادخروه من القمح على غير معرفة بخزنه، منافسة ليوسف عليه السلام والملك أخناتون المؤازر له على كل حال.
Thank you. مولاي الملك أخناتون، شهدت في المعبد حركة ونشاط دائب.
ماذا تعني يا بيناروس؟ ومتى كانوا هادئين كي يكون النشاط والحركة من قبلهم يثير التعجب؟
لقد جمع كهنة المعبد أنصارهم لإلقاء ما في مخازنهم من الحنطة في النيل.
ماذا قلت؟ يرمون حنطتهم التي جمعوها في سني الوفرة في النيل؟
أجل يا مولاي أخناتون، وقد لقوا جزاء عنادهم.
وهذا ما تنبأ به يوزارسيف.
نعم،
لم أشك في تحققه أبدا. حاصل هذه السنوات من النعمة والخير الوفير سيلقى كله في النيل.
ستكون أمامهم أيام وشهور وسنوات صعبة.
ويوزارسيف كان قد رأى كل هذا، أليس هذا عجيبا؟
قد نراه أنا وأنت يا نفرتيتي عجيبا، ولكنه ليس كذلك بالنسبة لنبي الله. أين يوزارسيف الآن؟
مولاي، ذهب قبل عدة أسابيع إلى غرب البلاد لأن الأمور لم تكن تسير بسرعة هناك، فذهب لتسريع إنجاز الأعمال.
أرسل إليه رسولا يبلغه ما آل إليه حال كهنة المعبد والأغنياء المتمردين، وانظروا ماذا يرى. هؤلاء يجب أن يعاقبوا على إهدارهم الثروات الوطنية برميهم الحنطة في النيل. أخبروه أن يعود إلى طيبة لتمشية بعض الأمور.
أمر مولاي مطاع.
تحية لك يا عم، بورك لك في كدك.
تحية لك، تقدم وتناول معنا خبزا وزيتا.
أشكرك. هل كان محصول هذا العام وفيرا؟
أجل أجل، وكل هذا الخير والبركة بفضل عزيز مصر.
عليك أن تركن الآن إلى الراحة. أين أولادك؟
أولادي أخذوا القمح لتسليمه إلى مخازن الدولة، أما أنا فعلي العمل في هذه الأرض ما دمت حيا. فكما تعلم فإن عزيز مصر صمم أن يمنحنا أرضا إزاء الحنطة التي نسلمها للدولة، ولا أريد أن أكون عالة على أولادي، بل سأعمل ما استطعت كي يكون أولادي أصحاب أرض في المستقبل. عملت لسنوات طوال على أراضي آمون ومن حوتب، واليوم يمنح أخناتون أراضيه للفلاحين. يبدو أنك لست من أهل هذه الديار يا ولدي.
أنا مسافر وسوف أعود إلى طيبة قريبا.
رافقتك الآلهة، خذ هذا الخبز والزيت ليكون زادك في طريقك.
لا أريده، هذا نصيبك أنت وأولادك.
لدينا طعام وفير، فنحن نقدم الطعام هدية لعابري السبيل، شكرا للإله على وفرة النعم، ليشاركنا الجميع في هذا الرزق والخير العظيم.
الشكر لك، اسمح لي بالانصراف، فأمامي طريق طويل دون الوصول إلى دياري.
اذهب اذهب يا ولدي، وليحفظك الإله.
في أمان الله.
أيها الموقر نخماه،
هذا أنت يا باديامون؟ ماذا وراءك؟
أجل، إنه أنا جاءنا رسول من قصر الملك.
ماذا؟ رسول؟ لقد انقطعت العلاقة بين كهنة معبد آمون والقصر منذ سنوات.
أجل، ولكنهم أرسلوا في طلبنا اليوم.
وكيف ذلك؟
هل تعلم أن الكاهن خوفو قد قام بإلقاء مقادير من خزين الحنطة في النيل؟
ألم تمنعه من فعل ذلك؟
بالطبع، ولكن الخبر وصل إلى مسامع الملك ويريد استجوابنا عن سبب إلقاء الحنطة في النيل.
عليك بإيجاد مخرج لنا من هذه المشكلة. لا تجعل للملك وليوزارسيف الكافر حجة علينا.
وهو كذلك يا مولاي، ولكننا لا ندري ماذا نفعل بالحنطة الفاسدة. لقد فسدت منذ 3 سنوات ولم تعد تنفع حتى علفا للدواب.
وكيف يدخر يوزارسيف الحنطة؟
لقد فكرت في ذلك. العيب في مخازننا وطريقة ادخارنا للحنطة.
وكيف يا باديامون؟
بنيت مخازن الحكومة بحيث لا تصلها رطوبة ولا أمطار ولا دواب.
عجبا.
ثم إنهم يدخرون الحنطة بسنابلها، وهذا يمنع فساد الحنطة وتلفها.
لقد تغلب علينا يوزارسيف ثانية. ترى ما العمل الآن؟ ليس أمامنا إلا شراء قمح وادخاره.
ولكن الناس لن يبيعون الحنطة، فهم يأخذون أراضي زراعية وحصة من الحنطة في أيام الجفاف إزاء القمح الذي يعطونه لمخازن الحكومة. ولأجل الحصول على حنطة علينا أن نفاوض الملك أو يوزارسيف.
وبهذا تجعلنا محط سخرية واستهزاء للآخرين. لا يا باديامون، فكر بحل آخر. أنتم يا من لا عمل لكم إلا الأكل والنوم، عليكم اليوم أن تتحركوا. اذهبوا ولا تجعلونا محط سخرية الملك الشاب ويوزارسيف الكافر.
أمرك مطاع.
أيها الملك، يا جلالة الملك.
نعم.
وصلنا خبر من المرسى أن الكهنة يقومون برمي حنطة في النيل في ظلمة الليل سرا.
ادع لي مالكا في الحال يا هورنهوب. كانوا قد قالوا إنها شائعة أطلقها أعداء آمون. الموقر يوزارسيف كان يعلم بذلك وقد تنبأ بوقوع هذا. أطلع الناس على فعل الكهنة هذا ليروا بأم أعينهم سفاهة كهنة معبد آمون.
أنا في خدمتك جلالة أخناتون.
لقد أخبرني الموقر هورنهوب لتوه أن الكهنة يقومون بإلقاء حنطة المعابد في النيل ليلاً. عليك أن تضع حراساً على المرسى ليراقبوا ما يجري هناك، ثم استدعوا الناس إلى المرسى ليشاهدوا كهنة المعبد وهم يتخلصون من حنطتهم. اليوم هو اليوم الذي بشر به يوزارسيف باندحار الكهنة وآلهتهم والقضاء عليهم.
هذا هو الوقت المناسب، وهو أشد عليهم من بأس الجيوش. نريد أن يرى الناس ما الذي يفعله أسياد المعابد بما تعبوا وشقوا في الحصول عليه.
أسرع يا مالك، اذهب لنرى ما بإمكانك فعله.
أمرك يا مولاي الملك. من أنتم؟ هاتوا المشاعر إلى هنا لنرى، لنرى من يقف هنا.
يا ويلنا يا ويلنا،
من هؤلاء؟ 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 من هؤلاء؟
الذي يجري هنا؟ ماذا تفعل هنا يا مالك؟
أيها الموقر هورن هوب، هؤلاء كهنة المعبد يقومون بإلقاء شيء ما في النيل في ظلمة الليل، ولا يريدون إخبارنا ما هو، ولم يرونا إياه.
تنحوا جانبا.
أجل أجل، اذهبوا، تنحوا جانبا، هيا تنحوا جانبا.
هؤلاء لا يحق لهم النظر ما بداخل هذه الأكياس، أما أنا فلي الحق بذلك. افتحوا الأكياس.
أيها الموقر هورن هو،
لا ينفعك التوسل بي، افتح الأكياس، وإلا أتبعتكم بما رميتموه في النيل. مالك.
نعم يا بني.
تعال وافتح الأكياس.
ماذا أرى؟ اجلبوا المشاعل إلى هنا وانظروا إلى حنطة المعابد التي شق المزارعون في سبيلها، كلها ترمى في مياه النيل.
تنحوا جانبا، تنحوا جانبا.
تقدم أيها الموقر هورن هوب وانظر جيدا، هذه الحنطة كلها فاسدة وتالفة، حتى الحيوانات تعرض عن أكلها.
لم أتوقع أن تصدق نبوءة يوزر سير.
أيها الكهنة، لنذهب لنذهب، لم أعد أحتمل نظرات الناس إلينا.
لقد فسدت كل الحنطة التي أقدم على ادخارها، فلم يروا بدا من التخلص منها. قد دفعهم خوفهم من الناس إلى فعل ذلك ليلا. انظروا إلى هذه الحنطة، ألا يجب أن يكون الكهنة خدمة للناس؟ هذا هو معنى الخدمة؟ وهذه الحنطة تحاصل شقاء وتعب العديد من المزارعين، كم عانوا في سبيل الحصول عليها. هذه نتيجة الادخار غير الحكيم والعداوة مع جلالة الملك. اللعنة على كهنة المعبد،
اللعنة على كهنة المعبد. هي إذن فضيحة أخرى بعد قضية تعبير الرؤيا وإعراض الملك عن عبادة آمون. هذه ثالث فضيحة يتسبب بها يوزر سيف الكافر لمعبد آمون. نعم، إنها ثالث فضيحة يا باديامون.
أيها الموقر نخبأه، إن كان يوزر سيف قد ارتكب خطأً كهذا، لم نكن نمهله لحظة واحدة. هذه هي الحرب.
أحسنت أحسنت يا باديامون، لقد أشرت إلى أمر مهم. سننال من يوزر سيف من حيث نال هو منا. إنني لم أفقد الأمل بعد. قولوا للناس إن كانت طريقة ادخار المعبد للحنطة خطأ، فلماذا لا تكون طريقة ادخار يوزر سيف خطأ أيضا؟ إن كانت حنطة المعبد قد فسدت في 5 سنوات، فلا شك أن ادخار الحنطة لمدة 7 سنوات سيجعلها تفسد بدرجة أكبر. وإن كانت فكرة الادخار غير صحيحة، فلماذا يقوم يوزار سيف بتكرار هذا الخطأ؟
معك حق. بهذا نوجه رأس الحربة التي وجهها يوزار سيف إلى نحورنا، نوجهه إلى نحره هو.
وهو كذلك يا باديامون.
مولاي الملك إخناتون، لقد احتشد الكثير من الناس معربين عن غضبهم من سوء تدبير المعبد، ويعتبرونهم السبب في فساد منتوج جمع عظيم من المزارعين والعمال.
اسمع يا مالك.
نعم يا مولاي.
عليكم تعبئة أهالي طيبة ليضغطوا على الكهنة وأنخمه، وبهذا ننتصر عليهم دون تجيش الجيوش.
مولاي الملك، لولا وقوفنا حائلا بينهم لعمد الناس إلى ضرب الكهنة.
هذا بديهي يا هورنهوب، فالناس لا يطيقون رؤية فساد ما تعبوا في تحصيله، فالقمح ثمين جدا في هذا الزمان.
هل أنتم سعداء لإثارتكم الناس على معبد آمون؟
لما لا أكون سعيدا يا أماه؟ آمون هو عدوي، ومن البديهي أن تبعث هزيمة عدوي السرور على قلبي.
أهل مصر يعبدون آمون منذ 3000 عام، ومنذ ذلك الوقت حاول الكثيرون أن ينزلوا آمون عن عرش الألوهية، ولكنهم فشلوا، وأنتم كذلك لن تتمكنوا من ذلك.
ولكن الناس كانوا غاضبين واعترضوا على طريقة ادخار المعابد للحنطة.
والكهنة كذلك اعترضوا على ادخار يوزار سيف للحنطة، ولم يكن لدينا جواب مقنع.
لقد سبق أن سألت يوزار سيف هذا السؤال، لا شك أن لديه دليلا مقنعا لكل ما يقوم به.
علينا أن نعلم السبب الذي حدا بيوزار سيف إلى إفساد حنطة الناس، فبما سيجيب الناس يا ترى؟
ماذا جرى يا كريماما؟ ما هذه الأصوات؟
مولاتي زليخة، الناس معترضون على كهنة المعبد لتبديدهم الحنطة التي تعب كثيرا للحصول عليها.
الكهنة ذاق وبال ما فعله أنخماه بعناده وتكبره ومخالفته لكل ما يفعله يوزار سيف.
السيدة تأخذ جانب يوزار سيف، أنخماه يتساءل كيف فسدت حنطة المعبد بعد مرور 5 سنوات، وحنطة يوزار سيف ستبقى سالمة في المخازن ل7 سنوات.
لا شك عندي أن يوزار سيف لا يخطئ، ولديه الجواب المقنع لكل ما يقوم به.
وهل حنطة المعابد تختلف عن حنطة يوزار سيف يا مولاتي؟
الحنطة هي نفسها، ولكن القائمين على ادخارها يختلفون كثيرا.
أنت من ربى يوزار سيف يا مولاتي زليخة، فهل رأيت له خطلة في قول أو فعل؟
لا يا كريماما، لم يحدث ذلك قط. لابد أن ليوزار سيف جوابا مقنعا لأنخماه والكهنة الجشعين. هل وقعت على خبر منه؟
لا لا يا سيدتي، لم أقع على أخباره، فهو لم يأتي إلى طيبة بعد.
أخشى أن يأتي إلى طيبة ولا أعلم بذلك.
لا لا تقلقي يا سيدتي، وضعت عيونا في المدينة يأتونني بأخبار يوزرسيف يا مولاتي.
كاري ماما، إني أتحرق شوقا لرؤية يوزرسيف.
اسمعوني أيها الناس، ثقوا بنا، لا تدعوا الشك يعتريكم. اسمعوا، المبجل يوزرسيف سيجيبكم عن تساؤلاتكم، وهو الآن ليس في طيبة. عندما يعود سيجيبكم أنتم وكهنة المعبد.
أرى فرسان القادمين، لعله من الجنود.
إنه المبجل يوزرسيف.
اهدوا أيها الناس.
ماذا يقول؟
بإمكانكم أن تسألوا المبجل يوزرسيف عزيز مصر.
نعم.
أخذ سيدنا يوسف عليه السلام يوزع الأرض على من يزرعونها ويسلمون الحاصل إلى الدولة لتدخره لهم لسنوات الشدة، وتلف قمح الكهنة الذي ادخروه لتفويت الفرصة على الدولة، واستنكر الناس فعلهم وسخروا منهم وهزئوا بهم. وسنرى في الحلقة القادمة من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عاقبة المصلحين والمفسدين. ولكم تحياتنا وتمنياتنا.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
Thank you.
تقف وظل هناك منتبها فدرب الله بينة وجل الناس يجهلها على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها فدرب الله بينة وجل الناس يجهلها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها. ترانيم الهدى صدحت على أعلى مآذنها فإن لم توقظ الدنيا فمن ذا بعد يوقظها. فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها. ديارك إن عراها ما يسيء إلى المقيم بها فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها. على شط البصيرة قف تأمل في مراكبها وذب في يمها رغيبا لتصبح أنت مظهرها.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أيها الأحبة، في إطار أحاديث مرت حول قصص الخيال والأساطير وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي وجود تشابه بين الأساطير بين عدة شعوب تسكن في مناطق مختلفة. نظريات عدة طرحناها وناقشناها في هذا الخصوص، وهذه النظريات قد تكون صحيحة وفي أحيان غير صحيحة. ومع هذا فإن محصلة ما يتأتى هنا هو أن سبب التشابه أمران: الأول تشابه العناصر الطبيعية التي أفرزت نفس الأساطير، وثانيا انتقال هذه الأساطير من مكان لآخر بواسطة سبل مختلفة مثل الحروب وقوافل التجارة وموجات الهجرة والتبادل الثقافي. وربما أمكن القول إن طبيعة ونمط تفكير الإنسان إزاء المجهولات هو الذي أدى إلى هذا التشابه، باعتبار أن نمط التفكير حيال أمور مجهولة في الغالب يكون من لون واحد. وجاء الفكر البشري ليقسم الأمور خير وشر، هذان الأمران ومنذ البداية كانا في جدال ونزاع لأنهما لا يجتمعان. وجاءت الأديان السماوية لتحدد معالم طريق الخير وطريق الشر. طريق الخير هو طريق الله، وطريق الشر هو طريق الشيطان. والأساطير وإن لم تكن نصوصا دينية إلا أنها عكست هذه الحقيقة، وهي أن في العالم خيرا وشرا. والآن لنتابع أحداثا أخرى في قصة فتاة النارنج المأخوذة من كتاب أفسانهاي إيراني، أي الأساطير الإيرانية.
أهلا بكم أعزائنا المستمعين. في الأسابيع التي مرت تابعنا رحلة الأمير الشاب إلى بستان النارنج، الأمير الذي ركب الأهوال حتى ظفر بفتاة النارنج فأبقاها في مكان ظهورها أمامه، وسرع إلى القصر لإعداد موكب قدومها إليه. وبينما هو غائب عن فتاته وقع ما لم يكن في الحسبان، حيث قتلت جارية قبيحة المنظر كانت على مقربة من مكان فتاة النارنج هذه وجلست مكانها. الأمير عاد ولم يجد إلا فتاة قبيحة المنظر، فاغتم وحزن، لكن لم يكن أمامه إلا العودة بها إلى القصر مع شجرة نارنج نبتت من دم فتاته الجميلة. وفي القصر زرع الأمير شجرة النارنج هذه، لكنه ضاق ذرعا بالفتاة القبيحة وما كان يدري ما يصنع. ونمت شجرة النارنج في حديقة القصر نموا سريعا، لكن الجارية السوداء التي قتلت فتاة النارنج قررت أن تتخلص من هذه الشجرة. وسرعان ما نفذت هذه الجارية الماكرة خطتها، إذ قالت للأمير: استدعي إلى القصر نجارا ليصنع لي سريرا من الخشب. وعمل الأمير الشاب برأي الجارية، وجاء النجار إلى القصر فطلبت منه الجارية أن يقتلع الشجرة الواقعة قبال شباك غرفة الأمير، وهي شجرة النارنج، ومن خشبها يصنع سريرا. اقتلع النجار الشجرة وسار بها نحو دكانه، ولما أعمل في وسطها المنشار سمع من الشجرة أنينا جعله في حيرة من أمره. وشاء القدر أن تمر من مقربة على دكان النجار تلك المرأة العجوز الذي أرشدت الأمير إلى بستان النارنج وفتاة النارنج. أخذت العجوز جذع الشجرة من النجار، وفي البيت صنعت منه مغزلا ووضعته على رف في جدار الغرفة. سارت العجوز ذات يوم إلى السوق لتشتري صوفا للغزل، وحينما عادت وجدت بيتها منظما ونظيفا، كل شيء في مكانه، وفناء الدار مكنوس ولا أثر للأزبال والأتربة فيه. اندهشت العجوز لما رأت من أمر بيتها. أخذت تفكر من الذي فعل ذلك بيد أنها لم تهددي لهذا السؤال جوابا. وبعد أيام تكرر نفس المشهد في بيت العجوز، كل شيء في نظم ونظافة. هذه المرة قررت أن تعثر على لغز هذا الأمر. وتظاهرت العجوز بترك الدار، لكنها اختبأت خلف الأشجار في زاوية من فناء الدار. سمعت العجوز وقع أقدام في الغرفة، فسارت وفطست الباب، فإذا بها أمام فتاة في غاية الجمال. الحيرة والدهشة لفت العجوز والفتاة معا. العجوز سألت الفتاة: من أنت؟ قصت الفتاة عليها قصتها، ولما انتهت من ذلك سقط المغزل من أعلى الرف ووصل إلى الأرض متهمشا. فرحت العجوز بظهور الفتاة في بيتها وأنزلتها فيها منزلة ابنتها، فكانت تقضيان الليل والنهار في سعادة وهناء، تتسامران وتتحادثان وتعملان دونما ملل وكلل. وأين أجواء السعادة هذه من حالة التعاسة عند الأمير الشاب الذي كان ذهنه منشغلا على الدوام بفتاة النارنج؟ كيف ظفر بها وكيف ضاعت منه واقعية التفكير وأجهده فألم به المرض؟ وقرر الملك أن يستدعي كبير الأطباء لمعالجته.
أيها الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج قصص وأساطير إيرانية. في الحلقة القادمة نعود معا إلى دنيا الأمير الولهان بفتاة النارنج. إلى اللقاء.
جابك ورد من جديد، سترك أحلى، جابك أغلى وأفضل من دم الشهيد.
رح احفظ لوصية وانا لما بصون حجابي كون عم بحفظ دم الشهيد.
وحياتك يا خيي رح احفظ لوصية يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي. ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى إن الدنيا بحر زنوب وحده حجاب المرسى. وحياتك يا خي رح أحفظ وصية يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي. مهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى إنه الدنيا بحر زنوب وحده حجاب المرسى. إنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب وإنه أنا من مثل البيت الماله باب. لما بصور جابي بكون عم بحفظ دم الشهيد. وإنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب. وإنه أنا من دون الستر مثل البيت الماله باب. لما بصور حجابي بكون عم بحفظ دم الشهيد.
فقه الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له أدنى ما يجزي المريض من التسبيح في الركوع والسجود. قال تسبيحة واحدة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان ما يكتفي به المريض من الذكر في الركوع وبيان حكم من عجز عن الانحناء للركوع وبيان كيفية الاتيان بالركوع من جلوس وبيان حكم من نسي الركوع. ذكرنا فيما سبق يجب على المصلي في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده أو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ونقول في هذه الحلقة يجوز للمريض وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة الاقتصار في ذكر الركوع على سبحان الله مرة واحدة. فإذا كان المصلي مريضا وعنده وجع في الظهر أو فيه فقرات أو كان صاحيا ولكن ضاق وقت الصلاة كمن صلى قبل شروق الشمس بلحظات أو صلى قبل حركة القطار بقليل مثلا فيجوز له في الركوع أن يكتفي بسبحان الله مرة واحدة وصلاته صحيحة ولا شيء عليه. وذكرنا فيما سبق يجب على المصلي أن ينحني للركوع بقدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. وقد يسأل سائل ما حكم من عجز عن الانحناء المذكور الجواب إذا تمكن من الانحناء التام ولو بمعونة شيء كالعصا وغير ذلك وجب، وإذا لم يتمكن مع ذلك فينحني بالمقدار الذي يتمكن منه ويومي برأسه إلى الركوع ويأتي بالذكر وهو سبحان ربي العظيم وبحمده. وذكرنا فيما سبق إذا شخص لم يتمكن من الصلاة قائما عليه أن يصلي جالسا. ويتبادر هنا سؤال وهو كيف يأتي بالركوع؟ الجواب إذا كان المصلي مريضا ولم يتمكن أن يصلي الصلاة الواجبة من قيام، أو أراد المصلي أن يصلي الصلاة المستحبة من جلوس كصلاة نافلة العشاء بعد صلاة العشاء ركعتين من جلوس، فكيفية ركوعه أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره، فينحني بحيث يكون ظهره متساويا وصافيا وليس فيه انحدار. وذكرنا فيما سبق أن الركوع من الأجزاء الركنية للصلاة. ويتوجه هنا سؤال وهو ما حكم من نسي الركوع فهوى إلى السجود؟ الجواب هنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يضع جبهته على موضع السجود فيجب عليه أن يقوم ثم يأتي بالركوع ولا شيء عليه، والحالة الثانية أن يتذكر بعد أن سجد ورفع رأسه من السجدة الأولى فوظيفته أن يعود ويقوم ثم يركع ويكمل صلاته، والأحوط يعيد صلاته. والحالة الثالثة أن يتذكر بعد أن سجد السجدة الثانية، ففي هذه الصورة تبطل صلاته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بحضراتكم أعزائي الكرام في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعينا الكرام، كما أسلفنا أن المنهج الأخلاقي الديني بشكل عام والإسلامي بشكل خاص مؤطر بإطار الرؤية الكونية التوحيدية، الرؤية التي تعكس بكل وضوح أن العالم هو مجموعة من العناصر ذات هدف عال، والإنسان المؤمن في عالم كهذا لا يرى خلقه عبثا، بل إنه على عقيدة تامة من أن الله تعالى خلقه من طين ليصل إلى الكمال وينال السعادة. لكن يا ترى ماذا يكون حال الإنسان حينما تكون عقيدته خالية من الاعتقاد بالتوحيد؟ أجل مستمعينا الأكرم، في مثل هذه الحالة يرى الإنسان نفسه في عالم غامض هو فيه غريب.
وشئنا أم أبينا، فإن الفراغ والضياع واضطراب النفس هي من علائم الإنسان الذي يفتقد الاعتقاد بوجود الخالق تبارك وتعالى. على أن هذا الشعور السلبي يترك آثاره السلبية على فكر الإنسان وأحاسيسه، وفي النهاية تكون النتيجة أن تحدق الأخطار بمباني الأخلاق على مستوى الفرد والمجتمع معا.
مستمعينا الأكرم، إن من يمتلك الرؤية التوحيدية تكون نظرته إيجابية إزاء عالم الوجود والأنظمة والقوانين التي تتحكم فيه، وإضافة إلى علماء الإسلام، يرى المختصون في العلوم التربوية والعلوم النفسية أن اعتقاد الإنسان بالتوحيد وإيمانه بالله تعالى يكون في ذاته أو يبلور في ذاته نظرة بناءة تكون قاعدة رصينة ينطلق منها الفرد في سماء الأخلاق السامية نحو آفاق بناءة. وحينما يعيش الإنسان في أجواء مفعمة بحميد الأخلاق، فإن شخصيته تتلألأ بأنوار زاهية للخلق والسلوك الناصعين، أنوار تضيء الحياة وتهبها الدفء من بعد الضياء وتبدد ما فيها من ظلام.
أعزائي الكرام، إن الإنسان المؤمن وهو يؤدي العمل الصالح لا يشك أبدا في عون الله له على عمله الصالح، والإنسان المؤمن كذلك على يقين من أن الله تعالى شأنه قريب منه يجيب دعوته، وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا لأنه الحاكم العادل. نعم، كل التعاليم الدينية تدل وتنص على أن رحمة الله واسعة وأنه بعباده رؤوف رحيم، والله من بعد هذا أعزائي الكرام يدعو عباده إلى سواء السبيل، فإن سار الإنسان في هذا السبيل تكون عاقبته النجاح والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. نعم أعزائي الكرام، وإذا ما تحلى المؤمن بهذه الحلة الإلهية فإنه لا يخامره شك أبداً في أن الله على الدوام معه، وحتى إن هجمت عليه اللوابس يبقى ثابتا وصابرا، لأنه يدرك بما لا يتطرق إليه الريب إطلاقا أن الله معه يعينه على نوائب الدهر.
أجل أعزنا المستمعين، إن هذه الرؤية الإيجابية تربي في الإنسان الخصال الأخلاقية الحسنة، فلا تداخل نفسه آفات الحسد وسوء الظن والغرور والتكبر وغيرها. وإذا ما طوقت الإنسان المؤمن المشاكل من كل جانب ارتد